السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعد الله صباحكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبكم ويسعد أرواحكم ويصلح بالكم ويرفع قدركم ويستر أمركم ويثقل موازينكم. مع اليوم إن شاء الله مشهد وقصة جديدة في عصر النبوة. هذه القصة ليست على المعهود الذي صرنا فيه، ولكن ربما تجد فيها ما يسليكم إن شاء الله. هذه القصة تحكيها عائشة رضي الله عنها، فعائشة هي السبب في معرفة المسلمين لهذا المشهد رضي الله عنها. الداخل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أيام عائشة سيجد حجرة صغيرة متقاربة الجدران قريبة من المسجد، بنيت لتسع شخصا واحدة، مجرد الحجرة ديت يدوبها على قد واحد. والحجرة دي فيها سكن صغير جدا لامرأة سوداء ليس لها مأوى غير هذا السكن. كانت هذه المرأة تكثر الذهاب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تستأنس بالحديث مع عائشة رضي الله عنها. يا سلام، شوفوا بقى لما بتكون انت صديقتك عائشة رضي الله عنها وكل يوم تروحي تعودي معها بالليل، الله أكبر. فشوفوا الجمال لما يكون ده هي دي المؤنسة ليكي، انكم تعيشوا معاها. ان عائشة رضي الله عنها كانت سلسة، كانت هينة لينة سهلة، وكذلك اهل الجنة ليس بينها وبين الناس حجب، مش بينها وبين الناس طبقية. عائشة كانت تذوب في الناس وكانت الناس يذوبون فيها رضي الله عنها، كانت وسط الناس. فكانت هذه المرأة تستأنس بالحديث مع عائشة، هي امرأة سوداء لا يؤبه لها، أهل الأرض لا يعتنون بمثلها. ولكن عائشة دائما، وكل عائشة على مر الزمان دائما تنشغل بالمعروفين عند الملأ الأعلى، لا تنشغل بالملأ الأدنى. المهم عائشة رضي الله عنها كانت تستأنس بالحديث مع هذه المرأة، لكن المرأة دي كانت ليها لزمة كده على لسانها غريبة. كلما فرغت من حديثها مع عائشة وخلاص بقى ماشية تروح إلى إيه؟ فإذا فرغت من حديثها أنشدت بيتا من الشعر تشدو به في كل مجلس من مجالسها، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. يعجبني الناس اللي بيلقطوها وإذا نهم يبحثوا على النت يروح جايبين ليه الأثر. يعني خلوا الحاجة ديت ليكم أنتم، يعني ربما من الهمة أنك تثير الذهن فتعرف القصة، لكن ربما من خلاف الأدب في مجالس العلم أن تتقدم بين يدي المحاضر بنشر مثل هذا. كنت في يوم من الأيام حاضر محاضرة مع أحد الدعاة وبه دعابة، فلسه بيحكي القصة، فالأخ يبدأ يقطعه فيسبقه فيقول وبعدين مرة كذا، يقول لما أبو بكر عمل كذا وبعدين لما كذا. فراح مبتسم الشيخ وقال له إيه، طب ما تيجي أنت وبلاش أنا. فالنقطة دي مهمة جدا جدا، خلي بالكم أن من أداب المجلس ألا تتقدم بين يدي المحاضر، ممكن تدون لنفسك لكن لا تشتت غيرك. فهذه الفتاة المباركة كان ليها لازمة وكان على لسانها دايما تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. حاجة غريبة أوي، البنت دي بتقول بيت من الشعر تقريبا احنا محتاجين ثلاث لقاءات عشان نعلق على قصتها، فربنا يرزقنا بقى ان احنا نضغطها في المجلس واحد. بس سبحان الله، لو تأملتم في كل سكنة وكل سكتة هتلاقوا إن وراها أشياء. وعلى فكرة كل قصص المدينة الفاضلة، المجتمع المدني، بس المدني مش المدني المعاصر، المدني بتاع المدينة، المجتمع النبوي ده كل ما حدث فيه تستشعر أنه كموج البحار لا تنقطع هداياته ولا فوائده. فسبحان الله كل قصة تحس أن حروفها منورة، مهما كنت أنت عارف المشهد ومهما كنت عارف القصة ومهما عارف الموقف اللي حصل، تسمعها بقلب حاضر وعقل يقظ تجد أمطار التوفيق تشير على أشياء وهدايا وأراضي وكنوز لم يعثر عليها من قبل. أضاء منها كل شيء لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، الجبل اتحرك، أحد جبل يحبنا، الجزع يبكي لفراقه، المنبر يهتز وهو عليه صلى الله عليه وسلم، الجمل يشتكي له، المدينة كان سبحان الله تحس أن كهرباء غير مؤذية صارت فيها، شمس محمد سطعت عليها. ولذلك من يدخل المدينة إلى الآن لابد أن يشعر بهذه السكينة، ما زالت آثار شمس النبوة على جدرانها، سكينة محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت فيها، لأنه دعا بكده، اللهم بارك لنا في المدينة ضعفي ما باركت في مكة، ضعفي بركة مكة، الضعف سبحان الله. فكل قصص اللي هتلاقوها دايما تحاولوا تقرؤوها من المعنى ده. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت البيت ده لا ما سبتوش، لأن عائشة ملتقطة، عائشة سؤولة، صاحبة عقل سؤول. فعجبت عائشة جدا من كثرة إنشاد هذه الفتاة لهذا البيت، فقالت فما يوم الهشاح، ما تحكي لنا العجوبة الربانية اللي انت ايه مسيطرة عليك دي. سبحان الله، لدرجة ان كل لما بتعودي في مجلس تقوليها، وهم كده الناس الربانيين كده يا جماعة، الناس الربانيين عندهم التحدث بنعمة الله ده دين، مش مسألة اقول ولا ما اقولش، لا ده دين عليك. يعني واما بنعمة ربك فحدث، حدثهم عن نعمة المنعم لا على مجرد ما وصلك، واخدين بالكم انك حدثهم حتى يحبون المنعم ولا ينشغلون بالنعمة التي عليك، في فرق كبير. وانت قاعد تقولهم تعالوا يا جماعة احكي لكم على الاخ محمد لما رحت زورته، الراجل ده شوفوا يا جماعة قابلني ازاي وضيفنا ازاي وجاب لنا اكل ازاي وعمل لنا ايه وعمل لنا إيه؟ كل الكلام ده عشان انت حضرتك ايه تنشغل باللي هو الدهولي، ولا انك تحب الشخص ده؟ ولله المثل الاعلى، انك تحدثهم ليحبوه ويتعلقوا به. في فرق كبير بين واحد يا جماعة هدفه تحبيب الناس في الله من خلاله، واخدين بالكم، زي واحد يريد ان يسمعك كلام الله من خلال صوته، وواحد يريد ان يسمعك صوته من خلال كلام الله او مستعملا كلام الله، في فرق سماء وارض. واحد بيصلي بالناس حتى يسمعك صوته وهو يتغنى بالقرآن، ده إنسان متأخر قوي قوي. وفي واحد يريد أن يسمعك كلام الله من خلال صوته، واخدين بالكم، الفرق هو عمق التوحيد في القلب. أنا لواحد، أنا ليه بتسمعني؟ بسمعك عشان واحد، عشان تحب واحد، هكلمك عن نعم عشان تحب واحد، أنا عاوزك تنشغل بيه لأن أنا منشغل بيه، لما بنشغل بيه عاوز الناس كلها تنشغل بيه. في واحد يقول لي الله عليك، أقول له عم مش علي أنا، لو عاوز أنت تقول الله عليه على اللي عملها فأثني عليه قبل، لابد أن تراه قبل أن تراني، واخدين بالكم، العمق ده مهم جدا. لو أنت شفتها هتلاقي نفسك مرتاح ومفيش الدربكة بتاعت بقى إيه هو أنا عملت العمل ده لله ولا عملته لمين، لا، كل ما رآه الناس فيك فهم تكتحل أعينهم وقد تزينت بستر الله فيك هو بس. فإحنا القصة كلها أي حاجة حلوة فيك فهو عبارة عن إزدال سترك الله سبحانه وتعالى به، فلما الناس تشوف الإزدال تقول الله ده جميل، بيقول الله جميل عليه على الإزدال اللي انت لابسه. خلاص. فانت تروحي عم يقولوا الله تتكسفي ليه؟ لانك انت عارفه بدون الاسدال هتكوني عاريه بس. فعشان كده كل اللي حواليكي بيثنوا على ايه؟ على لباس التقوى الذي البسك الله اياه. فاوعي تسرحي وتفتكري انت اللي ايه؟ انت اللي خيطتي. تقولي شايفه؟ شايفه بقى انا عامله الكم ده؟ شايفه انا عامله الجيبه فين؟ عشان تاخدوا بالكم الجيبه دي بقى شايفه انا بصحى قبل الفجر واستغفر بالاسحار ازاي؟ شايفه انا صليت الفجر وقلت الاذكار؟ شايفه انا محافظه ازاي على اللي انا ما بكلمش ولاد؟ شايفه؟ لا لا لا، لابد ان تقولي الله ايقظني اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. شفتوا الشهود اليوسفي ده؟ شهود عالي قوي، انه يراك قبل ان يرى اي شيء. المعنى ده لو علي هتلاقي نفسك هادي هادي خالص مع الدنيا. فهذه المراه مشغوله بالموضوع ده، زي عكرمه كان يقول لا والذي نجاني يوم بدر، لا والذي نجاني يوم بدر. ايه يا عم موضوع يوم بدر ده؟ لا، في محطات انا خلاص بقت لازمه، بقت لازمه. في ناس يا جماعه شافوا حاجات كتير جدا جدا جدا، فبقت لازمه في حياتهم. ما بي يعني ما بيعملهاش بتكلف، لا يعني ما يقول لك اعلى خلق انت متمكن منه اللي بيسموه ام الاخلاق. يعني يقول لك فلان ده ما شاء الله امين، فلان ده عفيف، فلان ده مش عارف ايه، ده ام اخلاقه، يعني ابرز خلق عنده، الخلق الام الذي منه تتولد باقي الاخلاق. فيقول لك ايه هو الخلق الام؟ ايه المؤشر انك تقول ان الخلق ده عندي ام؟ قال لك ان يصدر منك بلا تكلف، بيخرج منك بانسيابيه كده. في احد الاخوه هو عنده ام الاخلاق، عنده الكرم، الكرم جبلي. فكان في احد الافاضل قريبا ايه سكن جنبه، فهو جبلي كده عاوز ايه نزل إيه المفترض انت مثلا هتعمل ايه؟ يعني هتودي براد قهوه، هتعمل اي حاجه يعني بسيطه يعني. فالراجل دخل المكان لقى سايب له مكنه القهوه التركي موجوده، جاب المكنه من بيته حطها له ومش عارف ايه. وبعد كده بعت له فاكهه، وبعد ما بعت فاكهه ايه ده، فهو عامل له طبق فاكهه كده مشكل. فبعد ما نزل فلقيته بيمزح كده وبيصور طبق تاني، بيقول لي معلش كنت نسيت الفراوله. سبحان الله، ربنا يكرم هؤلاء ويدهشهم كما يدهشون الخلق. الشخصيات دي يا جماعه فعلا مش يعني دول ما بتعرفش تنافسهم. يعني لو حاولت تنافسه مش يعني ده واحد يا جماعه، واحد العربيه بتاعته راجل معاه تانكين في العربيه، وعربيه بقى اللي هي ايه اللي بتسحب جامد دي، فهو راجل السحبه بتجيب 180. انت العربية بتاعتك اللي هي ايه بتنافس التوك توك، فمهما تجري مهما تحرق مش هتعرف. ليه؟ هو بيعملها بسلاسة. ففي ناس عنده الخلق ده ام اخلاقه اللي بيجي بانسيابية كده، فهتلاقي ويوم الوشاح ده بلا تكلف. هي مش بتقولها بتكلف، هي بانسيابية كده كل شوية يعني عاوزة تحمد ربنا تقولي ويوم الوشاح. فلازم ايه تحمد ربنا بالطريقة دي، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. شيلي كلمة الوشاح وحطي جملة بقى، ويوم كذا من تعاجيب ربنا، يوم أن من الفضيحة أنجاني، ويوم كذا من تعاجيب ربنا، يوم كذا أخرج من المستشفى أخرجني وشفاني، ويوم كذا من تعاجيب ربنا، ألا إنه ببيت الله حملني وأتاني. وهكذا دايما بقى شيل كلمة الوشاح دي وحط انت بقى فين. طيب ليه انت ما كنتش بتعمل كده؟ ليه انت مش زي عكرمة تقوله ايه لا والذي نجاني يوم بدر؟ لان هؤلاء يا جماعة منشغلون. في ناس يا جماعة، في واحد كان عمل مقطع كده مؤثر اظن من شهر كده، حد من الشباب بعته المقطع ده، بيقول ان هو عليه ديون، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسد ديون كل مكروب، واظن كان الديون تقترب من مليون او حاجه زي كده يعني. فكان بيقول مين يديني 2 مليون وأكون لي عبد وأكون له عبد وأعيش حياتي كلها عبد، هسيب أسرتي وهسيب أولادي وهشتغل عنده، يستعملني بقى أكون بمسح له السلم أو ياخدني في أي اللي هو نفسه فيه، أكون له عبد، يضربني يموتني اللي نفسه فيه، أنا هكون له من هذه اليد لهذه اليد. فسبحان الله هذا الكلام ده أشهدني مشاهد كتير قوي، قلت سبحان الله هذا الفتى فرج الله عنه عن كل مسلم رأى أن هذا الرجل الذي سيعطيه هذه الأموال اللي هيديله الفلوس دي يصير له عبد، يعني بيقول يستحق أن أكون له عبد ما حييت، وبقول هسيب أولادي وهبع وأنا بعد التسجيل ده لو حد اداني الاثنين مليون هقول لأولادي أنا مت واعتبروني أن أنا مت، وخدوا مليون أسيبه لكم افتحوا بيه مش عارف ايه، والمليون ده أسد بديوني وعيشوا بقى وخلاص واعتبروني أن أنا مت. فقلت سبحان الله هذا الفتى لما حد هيديله اثنين مليون شايف أن يبقى أبد الدهر إلى أن يموت، خلاص روحه وحياته ليست رهن لي، ليه؟ مشغول بسد الدين، الدين المعنوي ده. طيب لما فكر هو بالآلية دي لم يعد يرى لنفسه حق ولا لي حق التألم بعد هذا العطاء. طيب اللي خلقك ورزقك نعمة الإيجاد ثم نعمة الإسعاد ونعمة الإمداد، كل النعم ديت وكل جوارحك وكل حياتك وكل 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 وكل، لو انت مشغول برد الديون هتلاقي نفسك بتقول ويوم الوشاح، بس عشان انت شايف انك ليك حق عنده. في ناس كتير بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى كده، هو يرى ان له حق، حتى احيانا بيبان في نفسية الداعي، نفسية الداعي يعني مش الدعاء يعني، لا الداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى، هي بتدعي ربنا وبعدين هو ليه مش اداني من جواها بقى، لو مش قالت بلسانها بتقول بلسان الحال، ليه انا ما خدتش ليه. السؤال ده انتوا عارفينه مشكلته ايه؟ السؤال ده عرض لمرض. عارفين ايه هو المرض؟ هو يرى ان له حق عند ربه يجب على الله ان يلبي هذا الايه الاحتياج وان يرد له الحقوق، ففيها اتهام مبطن للرب سبحانه وتعالى وحاشاه انه ايه ظلمه وانه لم يعطيه حقه. عشان كده يا جماعه العبد اللي عايش العبوديه ويرى النعم مش بتيجي في عقله ولا في قلبه استحقاقية انه ياخد الحاجة دي، بيطلب لان الله قال اطلب، يا رب انت قلت لي اطلب، وعلمني النبي انك تحب ان يطمع العبد في كرمك، فانا والله ما دعوتك استحقاقا ولكن دعوتك سمعا واجابة وتلبية، طلبت مني الدعاء فدعوت، وإلا مثلي لا يستحق أن يطلب منك شيئا، فقط أنا أطلب لأنك قلت لي أطلب، ورفعت سقف الطلب لأنك قلت لي ارفع سقف الطلب، نبيك علمني ذلك، قال فسألوه الفردوس الأعلى وكل ما هو دون الفردوس الأعلى فأنا أطلبه، فأنا بطلب إصلاح الذرية لأن الوحي علمني اللي أنا أطلبه، ربنا أنا بطلب شفاء المرض لأنك يا رب طلبت مني لأن أدعوك عند الحاجات والأمات وعند الملهمات وعند الهموم وعند الكروب، فأنا لولا هذا ما دعوت، طلبت مني لأن أستغفر وأقول لك يا رب اغفر لي بعد ما أنا أعفي الذنب لأنك قلت هل من مستغفر، أما أن أنا أطلب وبعدين أنا منزلة أن الحاجة تيجي ومنزلة أن الموضوع ده من حقوقي، هو لم يولد في قلبي أصلا، لم يولد في قلبي، لما قيل للنبي اقرأ قال ما أنا بقارئ، لا يرد عليهم ولكن يعلن الافتقار والانكسار، أنا ما بعرفش أقرأ، أنا أصلا لست بقارئ، أنا لا يليق بي أن أعترض. فالمعنى ده عما بيعيشه الإنسان بيكون زي البنت دي، يبقى دايما مشغول ويوم الوشاح، ماشي قاعد يقول ويوم الوشاح، هي ماشية تقول ويوم ما تمسك الموبايل ويوم ما دخلت المستشفى ويوم ما زوجة قبض علي ظلم ويوم مش عارف، هي ماشية كده عايشة كده. فما عادتش شايفه ان بنتها لما اتاخرت في الزواج الموضوع لا لا لا، لم تعد ترى ابدا ان ثم هم او غم او كرب نزل عليها. ليه؟ لانها تعيش في نعيم في جنة العرفان. ومن عاش في جنة العرفان لو انغمس في بلاءات الدنيا ما ذاق بؤسا قط، عشان عما يجي يوم القيامة ويدخل الجنة الرضوان ويتقال له هل ذقت بؤسا قط، يقول لا وربي عمري ما شفت. فنفس الكلام في ناس مغموسة في الدنيا الغمسة دي، عنده بلاءات وعنده كروب، تيجي تقول له ايه خير في ايه يا ابني في ايه، يقول لك ايه في ايه انا مغموس في نعيم الله، هو ده اللي فيه. تقول له ازاي انت ايدك مقطوعة ورجلك مقطوعة وبنتك في المستشفى، يقول لك ايه ده كله الظاهر، انت مش شفت الباطن، قلبي متسع كاتساع السماوات، انا جوايا شلالات رضا اكبر من شلالات الدنيا، انا جوايا انهار السكينة لو شفتها انت ممكن تموتني عشان تاخد حاجة، لو شفت الأمواج بتاعة الرحمة والعطور السكينة اللي قاعدت تنشر بين جنبي هتلاقيها حاجة تانية خالص. فسبحان الله. عشان كده يا جماعة فارقوا الذين يشوشون على الرضا في قلوبكم، ما تقعدوش مع الناس دي، ما تقعدوش، لا تجلس مع إنسان يخفف الحب في قلبك لربك، ما تقعدش مع الناس دي. تقول له هذا الكلام يضعف شجرة المحبة في قلبي، يا أخي حدثني عن ربي، حدثني عن الحب، حدثني عن جمال القرب. فهذه المرأة كأنها كانت بتبخ عطر سكينة لعائشة، بتزود الرضا، قاعدة بتخليها تحب أكتر. ازاي؟ بتقولها ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، لا تعالي تعالي انت رايحه فين؟ شفتوا هي دي المجالس يا جماعه، مش قاعدين يتكلموا في سيره ام سلمة. وشفت حفصه لما راحت مع زوجه ابي عبيده مش عارف ايه وسابتنا ومش عارف، والقصص دي كلها لا 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 هم مش في الدايره دي خالص، ده قاعدين في يوم الوشاح. عشان كده اللي كل شويه يقول لك احنا عاوزين تذكرنا نعمل ايه في رجب، نعمل ايه في شعبان، نتهيئ ازاي يا جماعه، اصل ايه رجب وشعبان ده يعني مش قوالب، هي فارق نفسك تصل الحاجات دي، يعني اي دروس ايمانيه هتوصلك، اي دروس ايمانيه. في ناس عاوزه ايه استعداد رمضان، يلا رجب رجب 1 2 3 4 5 6 7، بلاش القوالب دي، لان القوالب هدناها مربوطه برجب، القوالب هدناها مربوطه بشعبان، لا الحاجات دي هي محطات عشان تكمل في سير الحياة. فأول استعداد لرمضان إنك تعمل قائمة ويوم الوشاح، اعمل قائمة تعجيب ربنا يا أخي، فين القائمة بتاعتك؟ احكينا الأعجوبة في حياتك، هو ده ده من ضمن الاستعداد. طب إزاي إيه علاقة ده بالاستعداد؟ أن يراك الله مهموما بأنك عبد تعدد النعم عليك، تقول له يا رب أنا فاكر يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، ده دي أيام من تعاجي من عجائب من تعاجيب ربنا. فتلاقي أن إيه؟ تلاقي دخولك وأنت في رجب كده تلاقي السطر القايمة بتزيد. طب من تعاجيب ربنا أن الدنيا متقفلة؟ آه يلا اطلع عمرة. الله 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 الله، يلا من تعاجيب ربنا، مش أنت بتعد؟ آه هنخليك لا تحصي في العد ده، وأنت رايح هيفتح عليك فتح تاني، وبعدين تيجي الطوف يفتح فتح ثالث، وبعدين تيجي تسجد يفتح فتح رابع. ليه؟ ما انت بقيت بتعد. طالما بقى اتفتح معاك تعاجيب ربنا، خد قايمة بقى وريني هتقفلها ازاي. عطاؤه لا يحد، احفظ السطر ده، عطاؤه لا يحد، تقدرش يعني مش هتقدر تدركه وتقول كده ايه انا خدت حاجتي، لا. فالمرأة ديت عائشة رضي الله عنها سألتها انت كل شوية لا ينفك مجلس الا وتقول لنا الجملتين دول، ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا الا قلت هذا. فحكت بقى القصة وحكت خبر اليوم بتاعها، عجب عجاب. المرأة دي كانت ساكنة لحي من احياء العرب في مكة وهم أعتقوها. سبحان الله، اسمها غير معروف، اسم هذه المرأة غير معروف، وخلاف بين العلماء هل هي أم محجن ولا مين، والقصة دي كلها ما يشغلناش اسمها. ليه؟ لأن عطرها وصل لنا، احنا شمين عطرها، وإن لم نعرف اسمها فقد شممنا عطرها. والنجاة همك إيه؟ العطر الخالد والاسم الخالد. هذه هي المرأة أيضا اللي هتيجي معانا، إن هي كانت تقوم المسجد، على الراجح إن هي المرأة التي كانت تقوم المسجد. وهنشوف بقى، هنشوف ديت كانت فين، عشان اللي عاوز برضو يقولك عاوزين نستعد، عاوزين نعمل خطة للسنة دي، هنتحرك إزاي السنة دي. يا عمي خلي ليك سيرة ذاتية تعرف في الملأ الأعلى، كانت تقوم المسجد بس نقطة. إيه ده؟ كانتش بتدي دروس؟ كانتش بتشرح سورة هود؟ كانتش ليها مجالس لأهل الصفة كده؟ لا، الدنيا كانت بسيطة خالص. أحد الإشكالات في بعض الأطروحات أو في فهم الدين، إن تلاقي إن رفيدة رضي الله عنها وربما عائشة وخديجة تلاقيهم اشتهروا أكتر من فاطمة رضي الله عنها. أحد أسباب عدم شهرة فاطمة رضي الله عنها، أحد الأسباب أعني بالشهرة شهرة قصص حياتها وإنك تعيشي حياتها. يعني لو قلتلك دلوقتي كلميني عن فاطمة بنت محمد لمدة نصف ساعة لا تنقطعي، يعني أقولك كلميني عن السيدة فاطمة لمدة نصف ساعة ما توقفيش، احكيلي عن فاطمة. هتقولي لا معرفش، أقولك طيب احكيلي عن مي زميلتك صاحبتك، إيه اللي هيحصل؟ ممكن تدنك تحكي لي عنها 10 ساعات. ليه؟ لأن هي صاحبتك فعلا. طب فاطمة رضي الله عنها لو صاحبتيها هتعرف تتكلمي عنها وهتحبيها، هتحبيها جدا. فأنا لما أقولك تكلمي عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، إيه اللي هي؟ إيه اللي هيحصل؟ أحد الأسباب اللي مخلي الناس ما تاخدش بالها من حاجة زي كده، إن فاطمة الإنجاز بتاعها مش واضح، مش مشهور، مش حسي. هم عاوزين اللقطة، الناس بسبب المادية عاوزين ايه؟ الشخصيات اللي ليها ايه؟ لقطة بارزة. لكن فاطمة هي تسلية لكل ربة منزل. بالمناسبة فاطمة رضي الله عنها اي اخت بتربي اسرة، بتربي بيت، ومشغولة بالمطبخ ومشغولة مش عارف ايه، وايدي وظهري والغسيل، تقرأ قصة سيرة فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم، هتلاقوا في نفسكم في حتة تانية، وهتعرفوا ليه فاطمة كانت كده، لان امها كانت كده. طبعا انتم ممكن تحسوا ان فاطمة ديت ممكن نتكلم عنها لمدة ساعة ساعتين، صح؟ فاطمة يقول الالباب في كتب تكلمت عن قصة فاطمة وترجمة فاطمة اكتر من 4 مجلدات. طب مدرك يعني 4 مجلدات؟ عارف المعلومات اللي موجودة بقى عن فاطمة موجودة قد ايه؟ حياة. لكن اللي بيحب بس هو اللي هيروح للحتت دي، الاماكن دي. التجار المشغولين بالتجارة عارفين اسرار التجارة بتاعتهم، واهل الحب عارفين اسرار الحب. اللي بيحب الصحابة عارف تفاصيل عنهم كتير، لانك لن تحب الا بعد معرفة، لازم تحب. فهذه المرأة كانت ساكنة في حي من أحياء العرب في مكة، أعتقوها فبقيت معهم بعدما أعتقوها. ففي يوم من الأيام عندهم بنت صغيرة كده، كان بقى الفرح بتاعها على اللي كلها ساعات ويوم العرس بتاعها. كانت العروس ديت بيجهزوها، واتشحت بوشاح أحمر من جلد، جايبه بقى الوشاح الاحمر والدنيا بقى وبايه، خلاص بقى الليله الكبيره بتاعتها. ودخلت للمغتسل بتاعها لتغتسل وتتهيأ، وحطت الوشاح عند المغتسل، دخلت تغتسل وسابت الوشاح بتاعها. فمرت به حدايه، حدايه ده طائر في قدر من الازاء شويه. فالحدايه دي شافت البتاع ده فافتكرته لحم من بعيد، فانحطت عليه فخطفته، على طول خطفته. سبحان الله. الصبية خرجت ما لقتش الوشاح بتاعها. الله أكبر، فين الوشاح؟ فين الوشاح؟ طب الفرح، طب العريس، ده الدنيا ده عم هيعملوا دربكة جامدة جدا النهاردة. ده خلاص جابوا كل حد والدفوف والدنيا واللي هتقول البيتين الشعر ده الدنيا سبحان الله. فين يا جماعة؟ هات الوشاح. فين الوشاح؟ هات الوشاح. مش لاقيين الوشاح. طب الفرح كده هيبوظ ولا ايه؟ فصاحت بأهلها البنت تصرخ الحقوني الحقوني فين الوشاح هات الوشاح. فبحثوا عنه فلم يجدوا. طبيعة الأحداث الناس هتعمل ايه؟ اتهموا الأمة السوداء دي وبدأوا يعذبوها. يا الله. طب ايه اللي خلوهم يتهموا؟ الطبقية والعنصرية. الطبقية والعنصرية. وده داء الناجي منه أندر من الكبريت الأحمر. ومشكلة الداء ده إن اللي بيسمعوني كلهم دلوقتي بيظنوا إن هذا الداء من أبعد الأمراض عنهم. ولو تأملوا هيلاقوهم بيمرسوه في أوقات كتير وهم مش واخدين بالهم. ده من أخطر ما في هذا الداء. إن هو داء خفي بيظهر عند الايه؟ شوفوا اي اتنين بنتين بيتخانقوا في الجامعة ولا في الشارع ولا اي اتنين بيزعلوا بعض. انا يا فلانة ده انت فاكرة نفسك ايه؟ ويروحوا داخلين في عمق كده معين تحس على طول ايه؟ جاهلية عنصرية. فهم بسبب الطبقية ان بنت دي فقيرة زائد ان البشرة سوداء على طول يبقى البنت دي هي اللي عاملة المشكلة. مرة في يوم الايام دخلت يعني استشارة كده استفتى ان في مال فقدته يعني اخوات مجمعين انفسهم فبيعملوا فعالية ايمانية وكده. المهم يعني ما لقوش الفلوس. اخت من الفلوس بتاعتها في الشنطة مش لقيتها. فسبحان الله. فاستشاروني يعملوا ايه وقالوا ان هم متهمين فلانة العاملة. هم كانوا حوالي 7-8 أخوات. طيب فأنا بقول لهم إيه؟ خلي بالكم اللي بيسألوني دول منتقبات ونقابهم إيه؟ قد يعني قد برج اللي برج القاهرة كده. فأنا بقول لها طيب حضرتك معاكي بينة تلقي بها الله إن هي ديت الأخت هي السبب؟ قالت لأ. قلت لها ليه؟ قالت أصل هي الوحيدة يعني اللي مش أختي يعني فأصل اللي جوه برضو أخوات يعني ملتزمات يعني هو في حد منهم هيسرق؟ قلت لها يا ده انتوا لو ملتزمين اصلا كنتوش قلت كده. ده يأكد ان الفلوس فيكم. الفلوس وسطيكم انتوا. ليه؟ طالما بقيتوا بتفكروا كده ده قطعا انتوا مالكوش علاقة بالالتزام. انتوا صورة ملتزمة لكن حقيقة الالتزام حاجة تانية. حقيقة الالتزام دي سكة تانية. وهو في ناس كده دايما ايه عدوا يشوفوا سبحان الله يا جماعة. في ناس وقفوا قدام فرعون. شوفوا فرعون اللي كان يقول انا ربكم الاعلى ويصلب الناس ويبهدل الناس. في ناس قدروا يقفوا قدامه صح؟ ودخلوا زي ما بيقولوا المخاطرة وليه مع سيدنا موسى صح؟ ومشوا بالليل مع سيدنا موسى. طلعوا قبل الفجر كده وتحركوا. كل دي مغامرات وتحملوها ليه؟ عشان الدين صح؟ أول ما عدوا الناحية التانية قالوا اجعل لنا إيه؟ إلها كما لهم آلهة. طب ده انتوا صبرتوا اللي فات ده كله؟ في فتن؟ في فتن زي فتنة اللحية. هو يصبر على اللحية عادي جدا وينزل في أماكن كتير ويستحملها. هي تستحمل النقاب وكل حاجة. لكن كل يوم تتقل تروح لمطعم وتجمع الأخوات في كافيه ومش عارف إيه. هي مش قادرة الفتن دي تقاومها. ودناها بقى إيه؟ ندور على أي تليسة مسكنة تسكن الجراح. أصل ده مكان مظبوط ما فيهوش مشاكل شرعية. أصله مش عارف إيه ده قاعة الأفراح دي بيوطوا الأصوات عم إحنا بنخش. أصل المطعم بيقفل الموسيقى. أنت مش قادرة تقفي قدام الفتنة دي. مش قادرة تقاومي. فبتحاولي بقدر الإمكان تدوري على دهان دوكو تظبطيها. فاروح الجيم اللي فيه موسيقى واحط. بس انا بحط الشيخ ماهر معقلي في ودني والله وبدني اسمع بقى الكلام ده كله. يا سبحان الله ايه ده هو يا جماعه يعني ايه مش تدخلوني في المتاهات، انا بخربش كده واديكوا ايه شويه حاجات وانتوا ايه كل واحد بقى ايه. بصوا انا غلط، اعتبروني انا غلط، خلاص اعملي الصح اللي يسعدك في قبرك. بس الست دي سبحان الله اتهموها فقط عشان هي ايه البشرة، وبمناسبة بس الفلوس ديت عشان في ناس مش هيعرفوا يناموا النهاردة، هو الفلوس لقوها مش لقوها؟ طب هم الاخوات كانوا سبعة ولا ستة؟ انتوا عارفين الجماعة دول في شخصيات ما بعرفوش يناموا، دول كده ممكن اصلا يقولك انا ما فهمتش الدرس، تقول له ليه؟ يقولك اصل ايه الشيخ هو قصة الفلوس، طب هو حكاها في درس تاني، طب حد عرف القصة كانت في الزقازيق ولا في منصورة ولا اسماعيلية؟ لا بالله، اصل القصة دي تقريبا حصلت، طب هي كانت في المسجد ولا كانت في دار قرآن؟ طب كانت كلهم منتقبات؟ طب يا عيني العاملة حصل فيها ايه؟ عارفين انتوا الجماعة دول؟ دول احيانا ارحمهم واقفل لهم القصة رحمة بيهم، مش من باب انك كده، فاحنا رحمة بيهم ان الفلوس طلعت في الاخر خالص، كانت وقعت من الاخت اصلا وكانت تحت الشنطة وهي افتكرت ان هي مسروقة، بس خلاص كده. هم اتهموا بقى مين هنا؟ الست بتحكي للسيدة عائشة، فبتقول لما خرجت وصاحت بأهلها فبحثوا عنه فلم يجدوا، فاتهموا الأمة السوداء دي فعذبوها، خلاص. وكان من ضمن العذاب عذاب نفسي شديد قوي، يعني غير العذاب اللي كان فيه عذاب نفسي شديد، إن هم فتشوها، تقول وفتشوني حتى بلغوا من أمرهم أنهم فتشوا أماكن العفة، حتى أنهم فتشوا أماكن العفة، وكانت ساعة كرب وشدة صعبة جدا جدا جدا، نسأل الله السلامة. أحست فيها قد إيه بالقهر، وقد إيه إن هي في غابة ليس فيها عدل، وقد إيه إن هي وسط مجتمع من الوحوش، وشعرت رغم إن هي في جاهلية كأنها تتعطش لوحي من السماء ولقانون عدل يحمي هذا الألم، لأنها ضاقت بها الأرض، وإحساس الظلم وحش، إحساس الظلم وحش، خاصة لو أتى لك من يد مددت لها العون من قبل، أو طعنت في ظهرك ممن أمنت وأمنته وأعطيت له ظهرك. عشان كده من أجمل الأذكار في النوم، وألجأت إليك وجهت وجهي وألجأت إليك ظهري، إنك ما بتديش ظهرك إلا للي أنت إيه مديله الأمان التام. فالبنت دي شعرت قد إيه هي تهانت، وقد إيه هي محتاجة لله سبحانه وتعالى، وهي في الجاهلية لسه ما تعرفش إسلام. لكن سبحان الله الفطرة يا جماعة، الفطرة تعرف الله سبحانه وتعالى. فكانت ساعة قرب لما ضاقت بها الحيل، وهي طبعا ملهاش ذات، مش صاحبة نسب عشان تعتز بنسبها، ولا لها قرابة تستنصر بيها، وما عندهاش قوة تدفع عن نفسها، لم تجد نصيرا تستنصره ولا مغيثا تستغيث به إلا ربها الذي خلقها. نسيت الآلهة ونسيت الأصنام ونسيت كل هؤلاء، توجهت إلى الله بأشد ما يكون للاضطرار، تدعوه أن يظهر براءتها وأن يخلصها من كربها. أجابها الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، جاء الفرج أسرع مما أملت وألطف مما قدرت. والله إذا الحداية اللي خطفت الوشاح أقبلت به، وهم لا يزالون قياما حولها، وهم في الكرب ده ومحاصرينها ومسكنها، لدرجة الحداية جت ووقفت فوق رأسهم وهم قاعدين ينظروا ليها. القصة دي بتتحكي لمين يا جماعة؟ اوعى تنسوا ان القصة دي بتتحكي لعائشة رضي الله عنها، عشان تعرفوا ان القصص دي محتاجة انها تحكى لكل من هي دون عائشة بقى. القصص دي احكوها لأولادكم، احكوها لمن ولاكم الله سبحانه وتعالى امرهم في مدرسة في اي حاجة، احكوها. اذا كانت القصة دي عائشة رضي الله عنها كانت محتاجاها، احتاجت ان هي تسمعها، روح احكيها لزوجتك لأولادك لوالدتك، احكيها لهم. فعائشة رضي الله عنها قاعدة بتسمع، فبتقول لها جات الحداية ثم ألقت به بينهم فأخذوه، أخذوا الوشاح، فإذا هو وشاح ابنتهم فنفس الكرب. ظهرت البراءة وقالت لهم بقى بمقال صاحب الحق، هذا الذي اتهمتموني به زعمتم، ياه وأنا منه بريئة. تحس إن هي كأنها كانت تواسي عائشة رضي الله عنها عشان حادثة الإفك، لما قالت لأن عائشة رضي الله عنها هتعيش المعنى ده وعاشته في الإفك، فتحس إن هي سبحان الله كأنها سقط عائشة. الله أعلم بالقصة كانت قبل ولا بعد، ولو كانت قبل الإفك فكأنها ادتها المضاد الحيوي، ولو كانت بعده فكأنها تؤكد بتقول لها إحنا الاثنين زي بعض. فسبحان الله، هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، أديكوا شفته. فقالت بقى لا أنا ما ينفعش أقعد معاكوا تاني بقى. ثم هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، راحت بقى جت المدينة ومشيت مع ناس وغيرت السكن بتاعها. لما غيرت السكن سبحان الله فإذا هو المدينة وعرفت الإسلام فأسلمت، وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، السكن بتاعها في مسجد النبي، الحديث بتاعها أنسها في بيته. يا عالجمال، هنا شافت بقى حاجة تانية خالص، وجدت نفسها ووجدت سكينتها بالهداية، وجدت كرامتها في أخوة المؤمنين والإيمان، وجدت حتى أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المأوى والمستراح. عائشة لما جن عليها الليل تقعد مع دي، يقعدوا مع بعض، فكأنها هي المسلية لعائشة رضي الله عنها. في ناس كده أحيانا أقعد معهم بس أنه تخليه ده أنه يحكي كده. في ناس كده يا جماعة كلامه مساج، عارفين المساج؟ هو كلامه كده، كلامه كده يريحك، يديك استرخاء. سبحان الله، عارف كده الطفل الصغير أنك إيه تهشكه كده لغاية ما ينام، أنك تهزه كده لغاية ما يروح في النوم. في ناس كده كلامه قاعد يهز قلبك كده يسكنك، يديك الهدوء، اهدى 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 اهدى. فهي الست دي كانت من المهدئات، عائشة تهديها وهي تسليها. فسبحان الله، فهذه المرأة طبعا قصتها مليانة، وباقي 10 دقايق عشان نجيب ساعة، فخلونا نعيش كمان شوية معاها. هذه المرأة علمتنا حاجات كتير جدا سبحان الله. من الحاجات اللي علمتنا إياها وإن قصتها، خلوني أقرأ القصة بقى الأول سريعا وبعدين أبدأ ناخد منها بعض الفوائد. قصة في صحيح البخاري، هذه القصة إن عائشة رضي الله عنها تحكي أن وليدة كانت سوداء اللي هي الجارية يعني لحي من العرب، فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حداية وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحداية فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو هذا هو. قالت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، أي سكن صغير يعني، قالت كانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت، شوفوا السطر ده، لا تجلس عندي مجلسا إلا قالت، ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، فحدثتني بهذا الحديث. يا لجمال عائشة رضي الله عنها. سبحان الله، الحديث ده زي ما قلت لكم مليان فوائد وعبر. من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعوة المظلوم ولو كان كافرا. تقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة زي الشرر. المرأة دي ما أسلمتش إلا لما رجعت المدينة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم. فلا نحكم على الناس يا جماعة بمجرد الاتهام ومجرد السمت وخلاص، لا، الفوائد الجميلة اللي نستفيد منها برضو ان البلد اللي يحصل لك فيها محنة مشروع انك تتحول عنها الى غيرها الى ما هو خير منها، تتركها سبحان الله. ولو انت هاجرت لله تجد ما لا يخطر على بالك، ومن يهاجر في سبيل الله، اهم حاجة ما يكونش في سبيل ماجستير ولا في سبيل الفلوس ولا في سبيل التعليم الدنيا والأحسن، ومن يهاجر في سبيل الله. وبيبان بقى، بيبان اللي بيهاجر في سبيل الله يعني في سبيل الله، يفر بدينه لينشر دينه. الضبط ده مهم، هو فارر بالدين وعشان يحافظ على الدين وينشره ويبلغ دين الله، مش يروح عشان فعلا ينشره بالمنشار ويقطع فيه ونلاقي ان اولاده بقى خلاص راحوا في حتة تانية، وبناته بعد ما بقوا عندهم 18 سنة لسانهم اتعوج ومعرفوش يتكلموا باللغة العربية، هوية هذه الأمة، ويجي يقول لي انا هاجرت بديني. انت بعت اول حاجة، بعتها اساسيات وهوية هذا الدين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرة وسعة، هيلاقي اهم حاجة يكون في سبيل الله. من الحاجات اللي علمتنا القصة ديت ان سبحان الله اجمل ما فيك الثقب الذي ابتلاك الله به، اجمل ما فيك. شوفوا الثقب بتاع السفينة عداه، لولا المحنة ما جالست عائشة في الليالي، لولا المحنة ما سكنت بجوار النبي الهادي صلى الله عليه وسلم، كانت مستحيل. فيقدر الله عليها هذا الأمر عشان إيه؟ عشان تترك المكان ده، فيبغض لها المكان. ليه؟ لأن في مكان تاني، في مكان تاني مستنيك سبحان الله. فشوفوا اللي حصل في مكة، يبحثون يريدون، يعني دول يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويبحثون عنه بالسيوف، يطاردونه بالسيوف، حتى نرى الأنصار في نفس الوقت ينتظرونه بالدفوف جوار بني النجار، يخرجون ويقول يا حبذا محمد من جار. دول قاعدين يتهموه بالسحر ويقولوا الساحر الساحر اللي ابتلي بالسحر، والتانيين يقولوا طلع البدر نفس الوقت سبحان الله. في نفس الوقت يلتفت ويقول لولا ان قومك اخرجوني، يدخل على دول يقول لهم المحيا محياكم والممات مماتكم، الدم الدم والهدم الهدم. شوفوا يا جماعة سبحان الله، بلاءات. شوف ما من عرج يقدره الله إلا وفي رحم هذا العرج الفرج والدرج. لازم، ليه؟ لأنه أهم حاجة إيه؟ إنك ترى أنه من الله. بتقول له نسيا منسية، الشخصية المريمية في بلائها بتتمنى أن تكون نسيا منسية، والرب يقول يريد أن يكون لها ذكرا عليا خالدا بقية. لا، أنت عاوزة تكوني نسيا منسية؟ قدرنا عليك قدر ستظل ذكرا أبديا عليا، رغم أن بلاء شديد بس عشان الرفعة هتكون عالية قوي سبحان الله. فهذه المرأة المحنة كانت سبب للمنحة، كانت سبب لنجاتها من الكفر، عرفت أن الله الذي نصرها واستجاب دعوتها هو الله الذي دعا إلى الفطرة، فأدركت أن الأصنام لا تعبد ولا تساوي حفنة من تراب، عشان كده قررت الهجرة سبحان الله. من الفوائد الجميلة قوي اهتمام النبي وزوجات النبي للضعفاء والفقراء. فكان بيت النبي متنفس لهذه المرأة الضعيفة. سؤال لا نريد له جوابا، لكن نريد له تأملا. بيتك معروف أنه بيت الفقراء والضعفاء والمساكين؟ هل بيتك يأوي هؤلاء؟ بيتكم معروف بالمعنى ده ولا لا؟ مش عاوز حد يجاوب، مش كل واحد يقول لي بيت ابويا وبيت امي. انا بتكلم على بيتك انت، كل حد يقول لي على بيت الجيران. يا عم انت بيتك انت، تقوليش بيت امي وبيت ابويا وبيت عمي وبيت خالتي. خلاص، اصل انا في غربه. بيتك برضو، هو انت مالكش بيت؟ يعني انت في الغربه كده ساكن في الشارع؟ يا جماعه بلاش فكره سلم الطوارئ، بلاش كل شويه تدور على سلم خفي تنزل منه. واجه نفسك. انا بقول لك بيتك انت. تقولي طب وبيتك انت؟ الشيخ يعقوب داخل على اخ كده قاعد بيلعب بلاي ستيشن، فبيقول له يا ابني هتموت. قال له ايه؟ هو مش لاقي اي حد، هو مش لاقي اي حاجه تقول، يقولها الشيخ. قال له وانت هتموت. فسبحان الله، وانت هتموت. بيخوفونا من الفئه ديت يا شيخ. انت بتخافي منهم وما بتخافيش من الاغنياء؟ عموما اما تخشي قبرك هتعرفي كويس قوي انت فعلا كنت خايفه منهم وفعلا هم كانوا بيخوفوا، ولا ده كان حاجه بتسكتي بيها نفسك، او الشيطان بيضحك عليك بيها عشان يضيع عليك الاجور. في كل شريحه، في الخير في الحلو والوحش، بس احنا اللي بنختار نتعامل مع مين. انما تنصرون بضعفائكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بالشريحة ديت. فهل انت، انا اعرف حد في 70 أسرة فقيرة، 70 أسرة فقيرة، عامل جدول في الشهر، الخمسة دول يجوا يوم كذا، والخمسة دول يجوا يوم كذا، والخمسة دول يجوا يوم كذا. كل يوم 70 دول يطوفوا عليه في الشهر، كل واحد منهم يروح ياخد ايه؟ ياخد 100 جنيه، 70 جنيه، ياخد اللي فيه النصيب، ظرف كده يدهوله. سبحان الله. فبيته قبلة هؤلاء، القبلة بتاعت ايه؟ هذا. سبحان الله. فاهتمام النبي وبيته كان مهتم، رغم النبي صلى الله عليه وسلم مشغول وعائشة مشغولة. شوفوا بقى، انتوا عارفين عائشة بقى صح؟ يعني ما تيجي تقرأوا بقى عائشة وبيت النبي وكانت مهتمة ازاي بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة، لو رحنا لعائشة في العلم تجد كأن عائشة ما كانتش بتعمل أي حاجة لأنها بتذاكر. لو رحنا لعائشة كزوجة تحس إنها ما كانتش بتعمل أي حاجة إلا بتتهيأ لزوجها وبتت إيه؟ لو رحنا لعائشة في علاقتها مع أبيها وأمها تحس إن عائشة دي كانت سايبة بيت زوجها وقاعدة مع أمها على طول تخدمها وأبوها. لو رحنا لعائشة مع أخيها عبد الرحمن وأختها أسماء تحس إن هي كانت ليل نهار قاعدة بتضحك وتهزر مع إخواتها. طب لو رحنا لعائشة مع الضرائر تحس ان عائشه رضي الله عنها كانت عامله حلقه مع ام سلمة وزينب وليل نهار مش وراها الا هما. عائشه مع الجيران، عائشه في اي باب تجدها عائشه. فهنا عائشه سبحان الله مع الفقراء موجوده، ومع ذلك كانت في المطبخ وفي صنعه الطعام ما كانتش اعلى حاجه، فكانت لا تحسن ما تحسنه أزواج النبي كزينب وأم سلمة في الطعام. سبحان الله. لكن هذه بتعمل الحد الأدنى، زي الأخوات اللي عندهم إيه؟ الفطار والغداء، الغداء والعشاء والفطار، مفهومهم عن التغذية أو البروتين هو عبارة عن إيه؟ بانيه ومكرونة، بانيه ومكرونة، بانيه ومكرونة. طبعا يجوا يجددوا مكرونة وبانيه، مكرونة وبانيه. فعائشة رضي الله عنها وزوجها والنبي صلى الله عليه وسلم مهتمين جدا بالضعفاء. من ضمن الحاجات المهمة جدا إن سبحان الله فضل الدعاء بيقين وإخلاص يا جماعة، فضل الدعاء بيقين وإخلاص. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. سبحان الله. فالواحد لما يعيش المعنى ده بيحس بإن اليقين أن الله ينجي المضطر، حتى وهم في الجاهلية. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. في حد من المحسنين كان مركز معي بعض الأعمال اللي فيها خير يعني، فكان بيبعت حاجة شهرية، فانقطع مع زحمة الأسعار والحاجات دي، فجمعني الله معاه في يعني كلام كده. فكنت بقول له أمزح معه، أقول له يا أخي ده الكفار إذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، عم الدنيا بتضغط بيرجعوا لربنا، أنت عم الدنيا بتضغط ما ينفعش تيجي على حاجة ربنا، أنت بتدي فقراء ولا بتدي مساكين ولا بتنفق على خير، إياك خلي بالك رشد في كل حاجة إلا ترشد في علاقتك مع الله. أنت عودت الملائكة أن تدون في صحيفتك، فلا تقطع هذه العادة إلا مضطر كاضطرار الميتة، فإنها أن الله يرزقك رزق هؤلاء من خلالك، فربنا بيبعت رزق الفقير من خلالك أنت، وإلا هو قادر أن يوصل للفقير من غيرك، فجملك أمام عينه في أعين الفقراء عشان يقولوا ما شاء الله والله الأخ محمد مهتم بينا، اوعى تسرح احنا كده كده كاتبين لهم ان هم هيروح لهم 100 جنيه بس احنا حاطينك في الوش عشان نسترك والناس تثني عليك بس، والا لا ال 100 جنيه تروح لهم من حد تاني. سبحان الله، انت قاعد تقول يا محمود يا ابراهيم 100 جنيه مصري 100 جنيه مصري 100 جنيه مصري. انت مالك يا محمود النهارده؟ انت ما قلتش الاذكار؟ انت ربنا يتوب عليا وعليك، قول امين. فمن الحاجات الجميله جدا في الايه في القصه دي قدره الله سبحانه وتعالى، ان الله يظهر اياته ولو للكفار، ان الله سبحانه وتعالى يظهر الايات ولو للكفار، فالحدايه ترجع وهم مجتمعين عشان تظهر البراءة. سبحان الله، الله كريم سريع الإجابة، ناصر المستضعفين، غياث المستغيثين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الحاجات الجميلة جدا شكر الله لها يقينها فهداها للإسلام، ربنا شكر لها اليقين اللي كان جواها ده فهداها للإسلام. سبحان الله، لما كان في الخير ده وشكرت هي لله صنيعه معها، وان فرج كربها وبين براءتها انها جاءت للنبي واسلمت، وشكرت كمان الصنيع ان بقى لها دور لابد ان هي تخدم هذا الدين، ومكثت في المسجد تتعلم دين الله، وكان لها حفش في المسجد كما قالت عائشة، وشكر الله لها وجعلها تحدث أمهات المؤمنين، كانت تأتينا فتحدث عندنا، وشكر الله لها وجعل قصتها آية تروى، لأن الله شكور ودينا بنحكيها النهاردة، وعلمتنا إن ربنا يحب إنك تتحدث بنعمته، لأن دي من مداومة على ذكر نعم الله عليك، ودي من أوراد من الأوراد الخفية المغفول عنها، ورد أنك تداوم على ذكر نعم الله عليك، تذكروا نعمة ربكم عليك، تذكر نعمة ربنا عليك، تذكر نعمة الله عليك، واخدين بالكم؟ فالمداومة على ذكر النعمة. فضل عائشة رضي الله عنها بسؤالها لما أكثرت من قول يوم الوشاح، تواضع عائشة رضي الله عنها في حديثها مع وليدة سوداء جارية. عائشة بتعلمنا طلب العلم من الصغير أو من الأقل ده من علامات النبل ومن علامات الإخلاص، أنك تريد المعلومة بغض النظر هي جاية منين. القصة بتعلمنا أن الابتلاء سنة كونية، يبتلي به المسلم يبتلي به الكافر، الكل بيبتلى. من الفوائد برضو ان اهانة المرأة في الجاهلية كانت هي ودل برسة سوء المعاملة ليها، ده كان باين جدا جدا جدا. من الفوائد ان الهداية بيد الله، فشوفوا هي اتهادت ازاي. في القصة برضو دليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى، إن رأوية الحادثة كانت على كفر لما اتهمت في الوشاح، ولم يمنعها ذلك من اللجوء لله سبحانه وتعالى. من الفوائد: ما يهوى ما يعلم جنود ربك إلا هو. الكل مأمور بأمره، حتى الحداية كانت مأمورة في القصة أنها تكون جندي من جنود الله، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا وإياكم التوفيق. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.